الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، انتهينا من المسائل المتعلقة بفسخ النكاح بسبب وجود العيب، وذكرنا أمورا تترتب على ذلك. منها المهر، هل يترتب على فسخ النكاح مهر؟ تستحق المرأة المهر؟ ها، إذا كان قبل الدخول فليس لها المهر، وإذا كان بعد الدخول فتستحق المهر بما استحل منها، وهو يعود بالمهر على من غره. أيضا مما يترتب عليه العدة، هل عليها عدة؟ ها؟ نعم، عليها استبراء متى؟ نعم، إذا كان الفسخ بعد الدخول، وأما قبل الدخول فلا عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونه، وهذا مثله. ما يترتب على ذلك أيضا النفقة والسكنة، هل لها نفقة وسكنة؟ ها؟ إذا كانت حاملا فلها النفقة ولها السكنة، وإن كانت حائلا فقول الجمهور أنه ليس لها نفقة ولا سكنة. تأجيل العنين، هل يؤجل؟ ها؟ يؤجل سنة عند عامة العلماء، الخلاف ضعيف. عمن صح هذا من الصحابة؟ عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا بتأجيل العنين سنة. ما فائدة التأجيل؟ ها؟ حتى يتبين هل هذه العنة من أصل الخلقة أو هو مرض عارض في وقت دون وقت. فإذا وجل سنة ومرت عليه الفصول كلها ولم يستطع الوطء، تبين أن هذا المرض فيه خلقة. كيفية إثبات هذه العيوب؟ كيف الطريق إلى إثباتها؟ ها؟ قبل الشهادة الإقرار من المدعى عليه يقر بحصول هذا العيب ووجوده، أيضا الشهادة من عدول، وأيضا اليمين، والطريق الرابعة ها؟ قول أهل الخبرة والمعرفة. نواصل نقرأ إن شاء الله كلام الشوكاني في المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يطابق الشرع، وتأمل هذا القيد، ما يطابق الشرع، أي إذا كان النكاح الذي هو كنكاح المسلمين، زواج بعقد فإن نكاح الجاهلية كان على أنحاء مختلفة، كما جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري، منه نكاح البغايا تنصب الرايات على البيوت، ومنه نكاح الأخدان من تتخذ صديقا لا تزني إلا معه، ومنه نكاح كنكاح الناس في الإسلام، يتزوج الرجل امرأة على عقد وتكون معه. فهذا هو المراد، النكاح الذي هو كنكاح المسلمين. قال: وأما كونه يقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يطابق الشرع، فلحديث الضحاك ابن فيروز عن أبيه عند أحمد وأهل السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال: أسلمت، أي فيروز الديلمي، وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق أبي وهب الجيشاني. عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه، وإسناده ضعيف لجهالة الضحاك بن فيروز، وكذلك قريب منه أبو وهب الجيشاني. أبو وهب الجيشاني اسمه ديلم ابن هوشع، كذا ذكره البخاري والترمذي، ديلم ابن هوشع، وبعضهم يخالف في هذا الاسم. روى عن جمع من الرواه، ولم أجد من وثقه، بل قال البخاري في تاريخه قال: ديلم ابن الهوشع أبو وهب في إسناده نظر. وذكر البخاري في موضع آخر في ترجمة الضحاك بن فيروز، الضحاك بن فيروز مجهول، روى عنه ثلاثة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان مجهول. قال البخاري في تاريخه قال: الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني: لا يعرف سماع بعضهم من بعض، لا يعرف سماع بعضهم من بعض، فالحديث ضعيف. قال: وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والشافعي والحاكم وصححه عن ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. وقد أعل الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول عمر كما قال البخاري. نعم، هذه الطريق التي عند أحمد وابن ماجه والترمذي معلة وفيها خلاف كثير، لكن له طريق أخرى كما تقدم الحديث معنا عند البيهقي والدارقطني. وفيه 9 نسوة، أنه أسلم وعنده 9 نسوة ليس 10. وإسناده صحيح، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. فحديث تخيير غيلان الأسلمي، غيلان بن أسلم الثقفي، صحيح. والصحيح أنه أسلم وتحته 9 نسوة، وما جاء أنها 10 مختلف فيه كثيرا، وعله جماعة من الأئمة، مع أن ظاهر إسناده الصحة. ثم ذكر مسائل تتعلق بأنكحة الكفار أيضا، ستأتي إن شاء الله. هذه المسألة وهي: هل تقر أنكحة الكفار إذا أسلموا؟ أولا قبل هذه المسألة مسألة وهي: هل أنكحة الكفار صحيحة؟ قبل أن نقرأ هل تقر إذا أسلموا، جمهور العلماء على أن أنكحة الكفار صحيحة، أي يثبت بها الإرث ويكون بها لحوق النسب وتكون بها المحرمية وتقر إذا أسلموا وغير ذلك مما يترتب على النكاح الصحيح. واستدلوا على ذلك بآيات من القرآن فيها نسبة ذلك، كقول الله سبحانه في أبي لهب: وامرأته حمالة الحطب. وامرأته، بقول الله سبحانه وتعالى: وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. قالوا: فالله تعالى سماها امرأة فرعون، امرأة أبي لهب. والأصل في هذا الإطلاق الحقيقة، فمعناه أن امرأته حقيقة صحيحا. استدلوا أيضا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لنكاح من أسلم من المشركين، من أسلموا مع زوجاتهم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك النكاح، ولا يعلم أنه كان يجدد لهم العقد، يجدد لهم ذلك الزوج، بل هو نكاح يقرهم عليه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه نكاح صحيح. نقل الخلاف عن الإمام مالك أنه يقول أنكحة الكفار ليست صحيحة،
ولكن حمله العلماء على محامل أن مراد مالك فيه ليس أن أنكحتهم باطلة، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله قال ومراد مالك في صور من هذه الصور، قال كمسلم تزوج ذمية من أهل الكتاب ثم طلقها ثلاثا، الآن هل تحل له؟ إذا طلقها ثلاثا بائنا لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. قال فإن تزوجت ذميا بعده ثم طلقها لا تحل المسلم، فإن نكاح هذا الذمي لا يحللها. قال ونحو ذلك من الأمور، لا أنه يقول إن أنكحتهم باطلة أو أنه لا يثبت بها إرث ولا نسب ولا شيء من ذلك. ولا شك أن قول الجمهور أصح وأوضح من حيث الدليل، وكلام مالك محمول على محامل صحيحة كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله. وابن القيم رحمه الله مباحث مفيدة في ذلك في زاد المعاد. ثم المسألة التي ترجم لها الشوكاني رحمه الله، وهي هل تقر أنكحة المشركين والكفار إذا أسلموا؟ نقل غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على ذلك، على أنها تقر إذا أسلموا. ومن نقل الإجماع نقرأ بعض كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني، ونقله عن ابن عبد البر في المجلد العاشر صفحة 5. قال ابن قدامة رحمه الله قال أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا وتحاكموا إلينا، أي يثبت لهم ذلك النكاح، إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال. تأمل هذا القيد، نظير القيد الذي قيد به الشوكاني مما يطابق الشرع. إذا كانت ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، ما هو الحال؟ أي حال إسلامه، بمعنى لا تكون من محارمه بل تكون ممن يحله. فإذا تزوج امرأة في كفره وهي ممن يحل له إذا أسلم فنكاحها صحيح ثابت. قال إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين، أي في حال الكفر، من الولي والشهود، أما شيء يعقد له على امرأة ويزوج، وصيغة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع، إذا كانت تحل له في الحال. وقد أسلم خلق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح ولا كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة فكان يقينا، ولكن ينظر في الحال. فإن كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحها أقرأ وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كأحد المحرمات بالنسب أو السبب أو المعتدة والمرتدة والوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاثا لم يقر أن يعامل كنكاح المسلمين بعد ذلك. بقي إن تزوجها في حال الكفر وهي في العدة، هي معتدة من رجل آخر، مات الزوج الأول وفي اليوم الثاني تزوجها آخر وهم في حال الكفر، ثم انتهت العدة، مضت لهما سنة وأكثر. قال وإن تزوجها في العدة فإن كانت لا تزال في العدة قال يفرق بينهما، وإن لم يسلما حتى انقضت العدة أقر على ذلك النكاح، لأنه يجوز ابتداء نكاحها. فالحاصل من هذا أن أنكحة الكفار صحيحة، وأنهم إذا أسلموا يقرون على تلك الأنكحة. بقي المسألة التي تضمنها الحديث، إذا أسلم وعنده أختان، تقدمت معنا المسألة في من أسلم وتحته أكثر من أربع، ما الحكم فيه؟ ها؟ لا، من أسلم وتحته أختان، الذي يريد أو يأخذ الأولى ويفارق الثانية، الذي يريد على الصحيح عند جمهور العلماء. وإن كان نكاح الثانية هو على أختها لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير غيلان بين أربع من تسع، ولو كان لا يصح نكاح من زاد على أربع حتى في حقه في حال كفره لقال له طلق الزائدات على الأربع. فالصحيح أنه يختار إحداهما إن كان أسلم وتحته أختان. بقي أيضا مما يتعلق بذلك قريب منه، لو أسلم وتحته أم وابنتها وأسلمتا معه، أم وابنتها أي من غيره كما هو معلوم، فهل يصح النكاح ويقر أو ينفى من الجميع؟ هذا له أربع حالات، إن أسلم شخص وتحته أم وابنتها فلا يخلو من أربع حالات. إن أسلموا جميعا وكان قد دخل بهما معا، أسلموا جميعا وكان قد دخل بهما فتحرمان عليه أبدا الاثنتان، تحرم عليه الأم لأنها أم زوجته، وتحرم عليها عليه البنت لأنها ربيبته، وعلى هذا إجماع لا خلاف بين العلماء في ذلك. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. الحالة الثانية، إذا كان إسلامهم جميعا قبل الدخول، قبل الدخول بهما معا، أسلموا قبل أن يدخل بهما لكن عقد على الاثنتين ثم أسلموا. ففي قولان، القول الأول أنه يثبت نكاح البنت ويفسد نكاح الأم، لماذا يثبت نكاح البنت؟ قالوا لأنه لم يدخل بأمها، وإنما تحرم البنت إذا دخل بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فنكاح البنت ثابت لأنه لم يدخل بأمها. ولماذا تحرم الأم؟ ها؟ لأنه قد عقد بابنتها، والعقد بالبنت يحرم الأم. فعندنا قاعدة، ما هي القاعدة؟ ها؟ العقد بالبنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هذا القول الأول، وهو قول أحمد، وقول في مذهب الإمام الشافعي، اختاره بعض الشافعية كالمزني صاحب الشافعي. القول الثاني أنه يختار أيتهما شاء، وهذا القول الآخر للإمام الشافعي رحمه الله. والصحيح هو القول الأول، أنه إنما يثبت له نكاح البنت، وأما الأم فيفسد نكاحها، فإن الله تعالى ذكر من المحرمات وأمهات نسائكم، وبمجرد عقده على ابنتها صارت أما لامرأته فتحرم عليه. الحالة الثالثة أن يكون دخل بالأم فقط ولم يدخل بالبنت، عقد على الاثنتين ودخل بالأم، ها فعندكم ها اختار واحد. إذا كان عقد بالبنت ودخل بالأم، ها تحرم البنت، والأم حلال تحرم الأم والبنت، ها تحرمان معا. لماذا تحرم البنت؟ لأنه قد دخل بأمها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ولماذا تحرم الأم؟ لأنه قد عقد بابنتها، والله تعالى يقول وأمهات نسائكم. الحالة الرابعة، إن كان دخل بالبنت فقط فما الحكم؟ ها ها تحرمان معا. من يخالف؟ وليد، أيدي كثيرة تخالفك. ها أحمد، تحرم الأم فقط. لماذا؟ نعم، لأنها أم زوجته. ولماذا لا تحرم البنت؟ لأنه لم يدخل بأمها بعد.
أحسن،
فلا تحرم إلا الأم، ويثبت نكاح البنت. فعندنا صورتان تحرم عليه الجميع، الأم والبنت، وعندنا صورة أو عندنا صورتان يفسد فيها نكاح الأم ويثبت نكاح البنت. فما هما الصورتان اللتان تحرمان معا؟ ها، إذا دخل بهما جميعا، إذا دخل بهما جميعا أو دخل بالأم فيحرمان معا. ومتى تحرم الأم وتثبت البنت؟ ها، إذا لم يدخل بهما تحرم الأم بمجرد العقد على ابنتها، وإذا كان دخل أيضا إيش؟ بالبنت، فتحرم الأم وتثبت البنت. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة: إذا أسلم أحد الزوجين هل ينفسخ الزواج والآخر لم يسلم؟ وهذا ما سيأتي إن شاء الله في درس لاحق. يقول: تزوج رجل بامرأة وصار له منها أولاد، وتبين له بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة، كيف يصنع؟ يفارقها فورا أول ما يعلم أنها أخت له، وأولاده نسبهم إليه أولاد شرعيون، يرثهم ويرثونه وينسبون إليه، أخ قال: لو يضاف قيد في المسألة أن أنكحة الكفار قبل الإسلام صحيحة، أما بعد الإسلام فلا شك باطلة، أقصد بعد وصول الإسلام لهم، ما اتضح لذلك؟ وإن كان المقصود أنهم إذا بلغهم الإسلام تفسد أنكحتهم فليس هذا صحيح، ولو بلغهم الإسلام أنكحتهم صحيحة. وإذا أسلموا ثبتت تلك الأنكحة لهم، وإذا لم يسلموا ليس معنى أنه لا ينسب ابن أحدهم إليه ولا يرث، ولا بل هم أنكحة صحيحة. يقول: ما حكم من عقد وهو يصلي ثم ترك الصلاة بعد العقد، هل عقده صحيح؟ إن كان المراد أن هذا هو الولي عقد لابنته وهو يصلي ثم ترك الصلاة لا يضر، العقد صحيح إذا عقد لابنته ويصلي. وإن كان المراد هو الزوج، أي أنه حين تزوج كان يصلي ثم ترك الصلاة، فينصح يذكر بالله ويؤمر بالصلاة، وإن لم ترك الصلاة ولم يجب النصح فلا يجوز للمرأة أن تبقى معه وهو تارك للصلاة وهي مصلية. يقول: هل ثبت حديث في كراهية أكل الطعام وهو ساخن؟ ليس مطلقا، لكن إذا كان ما زال ينضج أو يفور منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الطعام حتى يذهب فوره، أما ساخن فكثير من الأطعمة لا تؤكل إلا ساخنة، إذا بردت لا يستطيع الإنسان أكلها، ولكن المنهي عن أن يأكله وهو يفور أو ما زال ينضج، كما يطبخ بعضهم فيما يسمى بالمدر، ربما ينزل من على النار وهو لا يزال فيه الفور، هذا منهي عن أكله حتى يذهب فوره. أما أنه يكون دافئا ساخنا